عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن مفتشي الأمم المتحدة مستعدون للعودة إلى العراق للتحقيق في اختفاء معدات يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة ذرية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مارك غودزيكي الناطق باسم الوكالة: نحن مستعدون وطبقا لإرشادات مجلس الأمن وطبقا للموقف الأمني السائد أن نستأنف أنشطة التحقق التي كلفنا بها مجلس الأمن في العراق، بحسب تعبيره. من جهتها، أعلنت السلطات العراقية اليوم أن جميع مواقعها النووية موجودة تحت حماية كاملة بعد الاضطرابات الأمنية التي أعقبت الأيام الأولى للحرب. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن محمد جواد الشرع مدير عام دائرة الرقابة في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن المواقع تحت حماية الوزارة منذ نقل السلطة وتسليم الوزارة مسؤولية حماية تلك المواقع، بحسب تعبيره. ذكر شهود أن انفجارين دويا في وسط بغداد ليلة الأربعاء، ولم يتضح على الفور سبب الانفجارين، كما لم تتوفر معلومات أخرى، بحسب ما أفادت رويترز. هدد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي اليوم الأربعاء بشن عمليات عسكرية كبيرة في مدينة الفلوجة إن لم تسلم المتشددين الأجانب الذين يتزعمهم الأردني أبو مصعب الزرقاوي. رويترز نقلت عن علاوي قوله أمام المجلس الوطني العراقي المؤقت إنه في حال عدم تسليم الزرقاوي وجماعته للسلطات العراقية فإن الحكومة مستعدة لشن عمليات كبيرة في الفلوجة. في عمان، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم وزيري الدفاع والداخلية العراقيين حازم الشعلان وفلاح النقيب، وشدد خلال اللقاء على ضرورة وقف العنف بغية إجراء الانتخابات في كافة أنحاء العراق بموعدها المقرر. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية.
شدد الملك عبد الله على ضرورة وقف دوامة العنف في العراق للتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك عند استقباله وزيري الداخلية والدفاع العراقيين اليوم. وشدد الملك على ضرورة إنهاء حالة الفوضى والعنف لتتم الانتخابات في كافة أرجاء العراق وبمشاركة جميع العراقيين. وكانت وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب إثر لقائه مع نظيره الأردني سمير الحباشنة أن البحث مع المسؤولين الأردنيين تناول كيفية مواجهة بعض المؤامرات التي تحاك ضد العراق ووحدته الوطنية وعددا من المواقف الدولية. وقال النقيب إن حكومته مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد بمساعدة الدول العربية الشقيقة، وأوضح أنه جرى بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين والوضع في العراق وقضايا إقليمية ودولية. وكانت وكالة الأنباء الأردنية ذكرت أن النقيب والشعلان وصلا إلى عمان الثلاثاء في زيارة رسمية لم يكشف عن الهدف منها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في طوكيو، حث مسؤولون عراقيون يشاركون في مؤتمر دولي للمانحين حث الدول والوكالات الدولية على الإسراع بتقديم الأموال التي وعدوا بها في اجتماع مدريد في العام الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن عدة مناطق في العراق آمنة بما يكفي لبدء أعمال إعادة إعمار، غير أن ما يجرى تنفيذه لا يذكر نتيجة عدم وفاء المجتمع الدولي بتعهداته في شأن تقديم مساعدات. مؤتمر المانحين يستمر يومين بمشاركة مسؤولين من نحو 55 دولة ومنظمة. صرح مسؤول عسكري أمريكي الأربعاء بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خضع لعملية فتق في مستشفى تديره الولايات المتحدة داخل المنطقة الخضراء في بغداد قبل أسبوعين. رويترز نقلت عن المسؤول العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه: لم تحدث مضاعفات ولا يوجد ما يثير القلق، بحسب تعبيره. وأضاف أن صدام عاد إلى زنزانته بعد وقت قصير من العملية. في باريس، صرح سياسيون بأن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران أكد لهم الأربعاء أن الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق كريستيان شينو وجورج مالبرونو ما زالا على قيد الحياة وأن اتصالات غير مباشرة استؤنفت مع الخاطفين. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن ماري جورج بوفي زعيمة الحزب الشيوعي المعارض أن لدى الحكومة الفرنسية معلومات تدل على ما يبدو أن الرهينتين على قيد الحياة، لكن ليس هناك أي شيء أكيد بحسب تعبيرها. وفي بيروت قال محامي شركة يعمل بها لبنانيان اختطفا غربي بغداد الشهر الماضي إن الخاطفين أفرجوا عنهما. رويترز نقلت عن المحامي ياسر علي أحمد أن الشركة التي يعمل بها اللبنانيان اتصلت به لإبلاغه بأنهما سالمان وموجودان بمكاتب الشركة في بغداد. في موسكو دعا الرئيس فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد في محاربة الإرهاب. دعوة الرئيس الروسي وردت في سياق تصريحات أدلى بها عند اجتماعه اليوم الأربعاء مع صحفيين صينيين قبل أن يتوجه إلى بيجينغ. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية وندعوكم إلى متابعة إخبارية يومية للشأن العراقي عبر الملف الذي أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: افتتاح مؤتمر المانحين لإعمار العراق في طوكيو والعراق يحث المشاركين على الوفاء بوعودهم. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يؤكد إمكانية تنظيم انتخابات في العراق في موعدها المحدد والعراق ينفي اختفاء معدات ومواد نووية. تفاصيل ملف العراق تأتيكم في الحال، فابقوا معنا. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في بغداد تستمر عناصر جيش المهدي في تسليم أسلحتها إلى السلطات العراقية في مدينة الصدر، وذكرت التقارير أن حالة من الفوضى تعم مراكز الشرطة حيث يتدافع حاملو الأسلحة لتسليمها وهم يأملون في استلام مبالغ مقابلها في الحال، غير أن المسؤولين في هذه المراكز يكتفون بإعطاء وصولات استلام ويعيدون أصحاب الأسلحة باستلام أموالهم بعد الظهر. هذا الأمر جعل البعض يستاء، بعضهم راح يهدد بدفن الأسلحة في حديقة داره وعدم تسليمها إلا إذا استلم ثمنها في الحال. مع ذلك النتيجة النهائية مرضية حسب المسؤولين، إذ امتلأت مراكز الاستلام بالأسلحة التي راحت تنقل إلى مراكز استقبال أوسع. تسليم الأسلحة سيستمر حتى يوم الجمعة، وبعدها ستقوم القوات العراقية بتفتيش مدينة الصدر بحثا عن المتبقي وللتأكد من خلو المدينة تماما من الأسلحة. في طوكيو افتتح مؤتمر المانحين الدولي الخاص بالعراق. يستمر المؤتمر يومين ويشارك فيه مسؤولون عن حوالي 55 منظمة ودولة، بعضها عرض الحرب في العراق، وهو يأتي كمتابعة لمؤتمر مدريد في العام الماضي. في افتتاح المؤتمر دعا وزير خارجية اليابان نابوتاكا ماشيمورا الدول المشاركة إلى الوفاء بوعودها السابقة إزاء العراق.
I would like to appeal to those countries who have made pledges in Madrid.
أود أن أدعو الدول التي قطعت وعودا في مدريد إلى الوفاء بها في أسرع وقت ممكن، كما أدعو المانحين الجدد إلى المشاركة. أيضا أود أن أدعو جميع الدول المشاركة في المساعدات الثنائية إلى تنفيذ مشاريعها بشكل ثابت. رئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر طوكيو وهو نائب رئيس وزراء برهم صالح حث المانحين على تنفيذ وعودهم في تمويل إعمار العراق، واعتبر الإعانات والمساعدات الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية والاستقرار في العراق. صالح قال في كلمته في مؤتمر طوكيو:
Iraq lies on the fault line of the global war on terror. Your support.
يقف العراق على خطوط المواجهة في الحرب العالمية على الإرهاب. لو قدمتم دعمكم الآن فسيساهم بشكل كبير في إحلال الاستقرار في المنطقة، وسيساعد العراقيين على التخلص من أثار القمع والإبادة والمقابر الجماعية والفساد والكساد وعدم الكفاءة. بقية منطقة الشرق الأوسط وكذلك أي منطقة تشعر بعدم الثقة تجاه الغرب ستراقبنا عن كثب. نفذوا وعودكم الآن وأثبتوا للشعب العراقي ولشعوب بالشرق الأوسط أنكم مهتمون بالفعل.
Honor your pledges now. Show the Iraqi people and the people of the Middle East that you really care.
صالح أضاف بالقول:
I hope that you regard your support as investment.
أمل أن تعتبروا دعمكم استثمارا وليس تبرعا خيريا. سيكون هذا استثمارا ليس في مستقبل العراق فحسب، بل في مستقبل منطقتنا أيضا، وبالتأكيد في مستقبل العالم واقتصاده.
But also in the future of our region and indeed the future of the world and its economy.
غير أن ما يقلق المانحين في الواقع ويدفعهم إلى التردد هو الوضع الأمني السيء في العراق. وكان برهم صالح قد قال في مقابلة أجرتها معه رويترز:
We are not underestimating the security challenge that our government and the people of Iraq.
لسنا نقلل من أهمية التحديات الأمنية التي تواجهها حكومتنا وشعبنا في العراق، غير أن صور القتل والمذابح التي ترونها على شاشة التلفزيون لا تعكس الواقع في العراق.
Carnage that you see on television screens do not reflect the reality of Iraq.
برهم صالح دعا أيضا إلى إسقاط الديون المستحقة على العراق، كما انتقد دور الأمم المتحدة واعتبره غير كاف. على صعيد الديون، ترغب الولايات المتحدة في أن تلغي الدول المدينة حوالي 90% منها. الولايات المتحدة حثت المشاركين في مؤتمر طوكيو أيضا على تعويض النقص في أموال إعمار العراق بعد أن حولت جزءا من مبلغ الإعمار الأمريكي لمعالجة شؤون الأمن. وقال ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر طوكيو:
The security situation will only see lasting improvement when Iraq assumes responsibility.
لن يشهد الوضع الأمني تحسنا دائميا إلا مع تولي العراق مسؤولية الدفاع عن نفسه. هذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها في هذه الفترة.
Shifting our focus to the training and equipping of Iraqi security forces at this time.
يذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحصول على دعم دولي في العراق، وهو أمر مهم بالنسبة للانتخابات الأمريكية، علما أن مبلغا محدودا من المساعدات التي عرضت في مؤتمر مدريد تم إنفاقه حتى الآن في العراق، لا سيما في مجال تجهيز المدارس وتدريب العمال الحكوميين، غير أن إعمار البنى الارتكازية لا يسير بشكل جيد مثل الطاقة الكهربائية وأنظمة التصريف وتعبيد الطرق. في مؤتمر مدريد عرض المانحون 14 مليار دولار، ومن غير المتوقع أن تطرح عروض جديدة في مؤتمر طوكيو الحالي عدا إيران التي وعدت بعشرة ملايين دولار. على صعيد متصل، حثت الولايات المتحدة دول حلف شمالي الأطلسي الناتو على إرسال مدربين عسكريين إلى العراق في أسرع وقت ممكن. كان الحلف قد قرر إرسال 300 مدرب عسكري إلى العراق، غير أن مسؤولي الحلف يخشون من عدم إيجاد المدربين المطلوبين، لا سيما وأن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا أعلنت أنها لن ترسل ولو جنديا واحدا إلى العراق، بينما قد تتردد دول أخرى في الحلف في إرسال ضباطها إلى مكان خاص مثل العراق. على صعيد المؤتمرات أيضا، يجري التحضير للمؤتمر الدولي عن العراق في القاهرة الشهر المقبل، وسيشارك فيه إلى جانب العراق الدول المجاورة والصين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وفي هذا الإطار، التقى الرئيس المصري حسني مبارك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك. على صعيد الانتخابات في العراق، أكد وزير التخطيط مهدي الحافظ على أهمية تنظيمها في موعدها المحدد لاستعادة الأمن والاستقرار. ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي أكد من جانبه على ضرورة أن تشمل الانتخابات كافة أنحاء العراق بمشاركة جميع العراقيين. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اعتبر من جانبه في مقابلة أجرتها معه فضائية الحرة أن الانتخابات ستنظم في موعدها في العراق، غير أنه أقر بوجود تحديات أمنية صعبة وأكد على ضرورة إنشاء القوات العراقية في أسرع وقت ممكن. باول أكد أيضا على وحدة العراق وسلامة أراضيه، موضحا أن هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة العراقية. الحكومة العراقية من جانبها استعادت أخيرا حقها في التصويت في الأمم المتحدة بعد أن اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أسباب امتناع العراق عن تسديد اشتراكاته خارجة عن إرادته، علما أن قانون المنظمة الدولية يحرم الدول المتأخرة عن التسديد من المشاركة في أي تصويت. في بريطانيا ما يزال رئيس الوزراء توني بلير يواجه دعوات للاعتذار عن الطريقة التي تعاملت بها حكومته مع المعلومات الخاصة بالعراق. وكان وزير الخارجية جاك سترو قد كشف قبل يوم واحد عن أن المخابرات البريطانية سحبت ادعاءها السابق حول قدرة النظام السابق على استخدام أسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة. وجاء هذا الكشف بعد أن نشرت مجموعة مسح العراق في الولايات المتحدة تقريرا الأسبوع الماضي رأت فيه أن النظام السابق دمر أسلحته بعد حرب عام 1991. نبقى في مجال أسلحة الدمار الشامل، إذ نفت الحكومة العراقية على لسان وزير العلوم والتكنولوجيا رشاد عمر اختفاء معدات ومواد نووية من العراق. الوزير دعا وكالة الطاقة الذرية الدولية إلى زيارة المواقع العراقية ووعدها بالتعاون معها. الوكالة ذكرت أنها على استعداد للعودة إلى العراق، علما أنها كانت قد أشارت إلى أن صورا بالأقمار الصناعية أظهرت وجود عملية تفكيك منظمة وواسعة حسب قولها لمواقع لها علاقة ببرنامج العراق النووي السابق. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب وأخرجه ديار بامرني.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
محمد مو فوق الله عيوني محمد.
مستمعين الكرام، في بغداد استقبل الرئيس غازي اليعور وفدا من الكونغرس الأمريكي يضم 5 أعضاء يمثلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما تسلم الرئيس أوراق اعتماد 4 سفراء جدد للعراق. التفاصيل من ليث أحمد.
تسلم رئيس الجمهورية العراقية غازي عجيل اليعور صباح هذا اليوم الأربعاء أوراق اعتماد 4 سفراء جدد في العراق، هم سفير جمهورية التشيك مارتن كلومينتو وسفير البرتغال لويس باريوس وأونيليك أناتولي سفير أوكرانيا وتوشيرو سوزوكي سفير اليابان، وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري حاضرا هذا اللقاء. كما استقبل رئيس الجمهورية ظهر هذا اليوم وفد الكونغرس الأمريكي المكون من 5 أعضاء هم شيلا جيدسون لي من ولاية تكساس وبيل باسل من ولاية نيوجيرسي وتود بالاس وبيل شوستر من ولاية بنسلفانيا يرأسهم جون شيميكس.
It's important from our meeting is that we came here to listen to the progress on the elections. We're very gratified to hear that there is a commitment.
وقد أكد رئيس الوفد بأن حضورهم إلى العراق يمثل تجديد الشعب والحكومة الأمريكية لدعمهم في استقرار الأوضاع في العراق، كما أكدوا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق تبقى ثابتة رغم التنوع في أفكار الأحزاب الأمريكية، حيث أوضح أن قسما من أعضاء الكونغرس الحاضر في هذه الزيارة هم من الديمقراطيين والقسم الآخر جمهوريين، وهذا هو أكبر دليل على وحدة الموقف الأمريكي تجاه الشعب العراقي وأن التزامهم وسياستهم ستبقى ثابتة تجاه هذا البلد.
Mr. President, thank you for your understanding of the United States of America. It is our obligation through our great ambassador, it is our obligation to understand the Middle East, to understand the Iraqi people.
وقد أكد بعض الأعضاء أن سبب حضورهم إلى العراق هو لإشرافهم المباشر على إمكانية مشاركة كل فرد عراقي بالانتخابات المقبلة، لأن أي نصر تحققه الحكومة العراقية يعتبر غير كامل إذا لم تتم مشاركة كل أفراد هذا الشعب. وقد عبر الرئيس العراقي عن سعادته باستقبال وفد الكونغرس الأمريكي مع شكره لتقديم مطلبهم للإطلاع على التجربة السابقة في التعامل مع الشعب العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا اليوم بلقائي بأعضاء من مجلس النواب الأمريكي، الناس اللي يمثلون اختيار الشعب الأمريكي وممثلين هم المعتمدين في الجهاز التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن مثلهم يجب أن يكون لدينا ممثلين معتمدين منتخبين من قبل الشعب العراقي. أنا شاكر لهم جدا أنه كانوا يريدون أن يطلعون عن كثب عن التجربة مراجعة للتجربة السابقة عن معرفة هموم وأفكار الشعب العراقي أكثر مما هي الحكومة العراقية. يريدون أن يفهمون كيف لنا أن نكسب عقول وقلوب الشعب العراقي، يعني بالنسبة لهم هم أبلغناهم أنه لا يجوز استعمال كلمة العصا ثم الجزرة بالعراق، يجب أن تقول الجزرة ثم الجزرة ثم العصا إن أحوج، وإن شاء الله ما حد يحتاج، لأن الشعب العراقي لن يقبل جزرة بعد العصا. أخبرناهم أن أحسن شيء يمكن أن يحصل للعراق أن يكون جزء من العالم الحر وأن تحترم فيه حقوق الإنسان.
هذا وقد كان السفير الأمريكي جون نيجروبونتي حاضرا هذا اللقاء. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث يعاني الطلاب وطالبات مع بدء السنة الدراسية من أزمة على صعيد الأقسام الداخلية التي يجب أن توفرها الكليات لطلابها القادمين من المحافظات الأخرى. مراسلتنا جمان العبيدي تلقي الضوء على هذه المشكلة من خلال هذا الاستطلاع.
مع بدء العام الدراسي الجديد تظهر على الساحة مشاكل طلبة وطالبات المحافظات الذين يسكنون في الأقسام الداخلية التي قد توفرها كلياتهم، وتعاني هذه الأقسام من نواقص عديدة، وحسب ما تحدثنا به الطالبة وركاء علي من محافظة نجف كلية الهندسة والتي تسكن في القسم الداخلي مجمع السلام.
يعني ما توفرت لنا كافة المستلزمات يعني اللي يعني يريدها أي طالب. صحيح سووا يعني إعمار بالعطلة بس هواية نواقص بعد بالقسم. أول شيء نعاني من عند المي دائما ينقطع، يعني خاصة هالسنة برمضان جاي وهاي، فما نقدر يعني شلون.
زين، وكم طالبة وياش بالغرفة؟
4. المفروض احنا هندسة المفروض بالغرفة طالبتين، ما يكفينا. بناية من البنايات اخذوها، بناية بي اخذوها سووها عمادة، ما اعرف كلية الاعلام، ما اعرف ايش، مهم تابعة للتربية، فنقصنا هواية. عدد البنات كلش هواية، هسه بعد راح يجون النوب صف اول، فراح يخلونا بالغرف النوب 5 اكيد. زين جابوا سكرتات من رئاسة الجامعة، انا بنفسي رحت الرئيس الجامعة وحكيت وياه وقال لي السكرتات راح تتشكل. السكرتات وينها؟ ما هي يومية واحد من السكرتات يختفي، واحد الآن ما شدونا، شدوا لل يعني مال الموظفات مكان وبس اللي قاعد جنبي. يعني حتى يعني مكتبة مال دراسة ما عندنا، يعني مثلا نقعد بيها دراسية أو شيء وهاي ماكو.
أما الطالب سامر علي من كلية العلوم المرحلة الثالثة وهو من محافظة بابل حدث عن عدم وجود أقسام داخلية متوفرة للطلبة.
ماكو، يعني اللي يودونا للسلام، السلام وضعيته تعبانة حالي، ويما الحرس الوطني ساكن، وحتى من طلعوا الأمريكان الحرس الوطني والشرطة أخذوا الثلاجات، وما حد تابع هاي الشغلة وما حد راح لها. زين، ولما حاجي مدير الأقسام الداخلية قال لي مدير الأقسام الداخلية أنا هذا مو واجبي. أقول له ليش لا أسمك مدير أقسام، شين تأخذ راتب؟ رئيس الجامعة يقول أنت حرام يا متجاوزين، إحنا مو ما متجاوزين على شيء، بس سكن ماكو.
الطالب أحمد من محافظة واسط.
كن بهاي البناية اللي يقولون أنتم محتليها واللي هي سابقا أقسام داخلية، نفس رئيس الجامعة يقول أنتم محتليها، وحتى وصفنا بنعت أنه مثل يبوق بيت يفر على بيت ويبوق، ما سويت فرقة نفس الشيء، بنوية حقنا وهي بنايتنا هم اقتصفوها. حتى تصميم البناية من واحد يدخل حمامات وترتيب يعني ما الطلاب أقسام داخلية، وهم هسه يقولون نريد نشغلها بشركات دراسات عليا، يعني زين الدراسات عليا هم الطلاب.
رئيس الأقسام الداخلية في جامعة بغداد دكتور نور الحسني تناول مشكلة إسكان الطلبة.
عدم تفهم بعض الطلبة للمرحلة الراهنة هذه، اعتصام بعض الطلبة في بعض البنايات العلمية، هذا الحقيقة الأسلوب مو صحيح، لأنه هذه الأقسام هي علمية وليست أقسام داخلية. أبنية الأقسام الداخلية جاهزة ومعدل استقبال الطلبة، إذن لا يوجد هناك مبرر واحد أن الطلاب يبقون بالأقسام العلمية. ظرف معين بعد الحرب حصل العام الماضي، والجامعة كانت تريد أنه تحتضن طلبتنا، والأقسام الداخلية مخربة ومحتلة، فلذلك سمح لبعض الطلبة بالسكن بالأقسام العلمية. هذه الحالة نوه عليها السيد رئيس الجامعة بأنه لا يجوز استمرار. اعتمدنا احنا على ميزانية شهرية المخصصة للمديرة الأقسام الداخلية، واللي هي يمكن لا تمثل شيء بسيط. قدرتنا على إعادة الصيانة للأقسام الداخلية تتأتى من وجود منتسبين فنيين يقومون بعملية إعادة الإعمار.
ويذكر أن هناك 14 مجمع لسكن الطلاب تابع لجامعة بغداد تضم حوالي 5000 طالب وطالبة، ولا تكاد تستقطع منهم مبالغ كبيرة مقابل سكنهم. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد متصل بالتعليم، بدأت وزارة التربية والتعليم بتوزيع الكتب والقرطاسية على تلاميذ المدارس مجانا في بغداد والمحافظات. مراسلنا هناك عماد جاسم والمزيد من التفاصيل.
بعض الطلبة الذين التقيناهم بعد استلامهم هذه الوجبة أكدوا أنها لا تكفي متطلباتهم، وأن الأهل اضطروا لشراء القرطاسية مسبقا.
أنا طالبة سعراء نوري من مدرسة الزيزهفون، وزعنا كتب جديدة وقرطاسية ودفاتر وجناط.
فرحانين بهذه القرطاسية؟
اي فرحانين بداية العام الدراسي الجديد وبالقرطاسية وبالجناط.
زين تكفيكم هذه لو انتو هم اشتريتوا قرطاسية؟
ماما وبابا هم اشترينا قرطاسية ودفاتر.
ليش ما تكفيكم؟
لا يعني نحتاج يعني دفاتر اكبر أبو الميتين مثلاً للعلوم، لأن ما يكفينا نكتب هواي.
كل الطلاب اطوهم لو بعد وجبات؟
بعد أكو وجبات لح تجي أهم أكثر، لأن أكو قسم بعدهم ما مسلمين.
وزارة التربية من جانبها أشارت إلى أن المستلزمات المدرسية الخاصة بالطلبة في مختلف المراحل كافية بشكل كامل لسد حاجتهم. وعن هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الأستاذ مسلم عبد الرحمن مدير التجهيزات المدرسية في وزارة التربية.
هناك خطة مدروسة للتجهيز بالمستلزمات المدرسية بما فيها الكتب والدفاتر والقرطاسية، وأن هذه المستلزمات تصل إلينا تباعا حسب مصادرها.
ماذا تتضمن هذه القرطاسية؟ ماذا تتضمن من مواد؟ وهل ستتوزع بشكل عادل على كافة المدارس العراقية؟
إن هذه الرزم تحتوي، بالنسبة إلى رزم اليونيسيف، تحتوي على 4 أنواع من المواد، وهي A1, A2, B1, B2. A1 تحتوي على قرطاسية دفترين أو 104 دفاتر، 60 ورقة، ودرزن قلم، درزن من الأقلام الرصاص، وعلبة أصباغ، وممحات، ومبرات، ومسطرة. وأن هذه المواد توزع على الطلبة من الصف الأول الابتدائي إلى الرابع، وبضمنها حقيبة بنوع ممتاز. أما B1 B2 التي هي لمراحل الخامس والسادس، وتحتوي هذه على 4 دفاتر 100 ورقة و8 دفاتر أبو 60 ورقة، مع نفس الأعداد للقرطاسية، الأقلام والمسطرة والأصباغ وأن هذه المواد جميعها تغطي كافة المدارس وبدون استثناء، وفيها فيض ولا نقصان.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ونبقى في بغداد ولكن بعيدا عن السياسة والنفط، ومع انفتاح أبواب السفر أمام العراقيين بعد سنوات من المنع، يراجع المئات مراكز إصدار الجوازات، ما اضطرها إلى وضع جدول زمني وجغرافي لتنظيم وتسهيل عملية إصدار الجوازات. المزيد في رسالة نادية الدليمي من بغداد.
لا مسافرة انت سافرة؟
لا والله ولا مسافرة ولا يوم.
ليش؟
ما مسافرة، هاي أول مرة. اي والله ودي اروح عمان، اروح سوريا، واروح الاردن، واروح يعني ايه الدفتر يعني.
يعني سابقا ليش ما مسافر؟
ما عندي جواز.
ليش
ما طلع الجواز؟
بعد الفوضى التي شهدتها عملية إصدار الجوازات العراقية الجديدة، عاد الهدوء شيئا فشيئا إلى تلك المراكز، وذلك بتخصيص جدول زمني وجغرافي يشمل مناطق بغداد كافة. مديرية جوازات الكرخ تصدر يوميا أرقاما كبيرة من الجوازات للعراقيين الذين يرومون السفر خارج العراق، هذا ما أكده العميد عماد الدليمي مدير جوازات الكرخ.
من 700 إلى 800 جواز يوميا. لا توجد قيود على منح الجواز نهائيا، فقط استثناء واحد اللي به قرار قاضي منع مرتكب جريمة، عندنا يؤثر في الحاسبة، والجواز مجانا نمنحه، فقط حضور المواطن شخصيا وتقديم المستمسكات.
السفر فتح آفاقا رحبة جديدة بالنسبة للعراقيين ولأسباب عديدة.
أثناء العطلة الصيفية كان للسياحة، وحاليا أيضا الأغلبية يقول لك للسياحة يعني، وقسم قليل مرضى، قسم الآخر تجار أعمال يريد يروح يشتغل خارج القطر، هاي فرصة لي أقدر أسافر سياحة، أضعف الإيمان أقدر أشوف الأردن وأرجع.
كما تفيد وزارات الدولة يوميا العشرات من موظفيها للاستفادة من الخبرات الفنية التي يحرموا منها لسنوات طويلة، هكذا قالت المهندسة إيمان محمد الموظفة في وزارة الاتصالات.
والله إذا أنا بالنسبة لي توقفت على توقيع زوجي يعني حضورة، قالوا على أساس أنه اليوم يكمل، يعني زين الحمد لله، ما أحسن شوي.
يجون الإفادة الرسمية يعني بشكل مفتوح وهواي ما شاء الله، فالوزارات العراقية يومي أقل وزارة لا تجزم لنا 10 إفادات رسمية.
ويبقى أمام هذه المؤسسة بعض العقبات والمشاكل التي أفرزتها عملية إصدار الجوازات بدون قيد أو شرط، أجملها الملازم عمار محمد بالآتي.
أكثر مواطنين يجوا مستشفيات ما عندهم فاقدين أثناء حرب، فاقدين سيارة، فاقدين ضرب. فإحنا مشكلة عندنا من المواطن ما عنده مستشفيات فيها مشكلة. والمشكلة الثانية هي مسألة النساء، مسألة لازم حضور ولي أمرها. أكثر النسوان دي جندبين ولي أمرنا ما موجود مسافر.
كبار السن من العراقيين ينعمون الآن بالسفر لأداء مناسك الحج والعمرة بإجراءات وجدوها ميسرة وأفضل من السابق. فسيدة أم محمد تقول:
أنا بدي أسافر للحج.
أنت ويا من؟
والله أنا وابني. ابني ما عم طلع جواز، هسه راح يطلع جواز. هسه أحسن مرتاحين، والله الباحة دفعنا الفايل وقعت والولد كتبها، يعني على حسب الأصول.
نادية الدليمي، بغداد.
عن مشكلة التلوث البيئي في العاصمة العراقية التي أصبحت إحدى أكثر عواصم العالم تلوثا وفنا، مراسلنا حيدر الرشيد بهذا الاستطلاع.
تتعدد مصادر التلوث البيئي في العاصمة بغداد لتشكل إحدى أبرز المشاكل تفاقما، فمع طفح مياه التصريف في أماكن عديدة من العاصمة وتراكم النفايات، تضيف عوادم السيارات القديمة المنتشرة في أغلب شوارع المدينة عاملا ملوثا آخر، بالإضافة إلى عوادم المولدات الكهربائية التي تنتشر وبأعداد كبيرة في جميع مناطق بغداد، ذلك إذا استثنينا المعامل والمصافي التي تقع في داخل المدينة. جميع هذه الأسباب وغيرها تخلق واقعا بيئيا يصنف العاصمة بغداد إلى واحدة من أكثر العواصم تلوثا. الجهات المعنية في وزارة البيئة خلال عمرها القصير لم تطرح استراتيجية تشمل إقامة حملات لتحسين الواقع البيئي. أما في أمانة العاصمة فإن الجهود التي تبذلها لا تتناسب حجم الإمكانات اللازمة لأجل خلق واقع بيئي أفضل، ذلك بدوره شكل عاملا آخرا أصبح يهدد الصحة العامة لسكان المدينة الذين يحملون مسؤولية التلوث البيئي على عدة جهات بمن فيهم المواطنين أنفسهم.
جمع هاي النفايات مناطق بعيدة عن المنطقة السكانية أفضل، تبقى المجلس البلدي هم يساهم من خلال الجهود مالته والعاملين به هم يساهم مساهمة، حتى لو جزء مو إلا بيوم وضحاها كل شيء نكمل تدريجيا، يصير شوي شوي بعد ما الأوضاع إن شاء الله تهدى وترجع إلى طبيعتها.
والله هاي المفروض هي هاي أمانة العاصمة هاي كلها تدفنها بتأذينا، يعني إحنا نقعد هنا دورات تطفي الكهرباء نقعد نشتغل يطفر علينا مي هنا، هاي الصوت مال المولدات هم كذلك. هاي اقتراحات يعني أمانة العاصمة هاي غير المفروض تدير بالها عليها، هاي الشغلات هذا الدخان هذا واللي هاي من تشتغل كوم الدخان تطلع تأثر على الصحة،
يعني تصورون دور بس أمانة العاصمة من أجل يعني تحسين هذا الواقع.
غير المواطن هم يعني نفس الشيء، يعني هسه مثلا أبو المولدة هسه هذا الرجال كانت صوته كلش قوي، بس سواها خرسة جاب صرف عليها فلوس كان تأذينه، الصوت مالته كلش قوي هسه الصوت ماله تأثير، فالمواطن هم يعني له تأثير.
سبب أنه تعريض يعني فالتسليك مجاري، فد هيئة تقوم مثلا تقوم تسليك المجاري مثلا بلم المزابل والمعامل هاي مال الألبان والكذا والجسمة، شوف كلها هاي تخلي مخلفات. السوايا مثلا عينوا أمانة عاصمة، بس ثاني يوم تيجي تلقى نفس الزبالة نفس، يعني مو مثلا فد مثلا فد عزيمة وإقدام على الشغلة حتى نجاب صورة صح.
يعني انت تصور المواطن العراقي يحتاج الى توعية.
يعني هسه اللي بوق السيفونه مال هاي المجاري هاي شنو هاي؟ وين يوديها؟ ليش يروح بيعها؟ ب 2000 دينار ب 3000 دينار؟
وين الخلل برايك؟ يعني هل هو خلل بالامن لو الخلل يعني بامانه العاصمه نفسها؟
لا الخلل عند المواطن، عند المواطن بامانه العاصمه، المواطن عنده خلل، يعني هذا منو اللي يبوقها؟
متابع الكادر.
عن الواقع البيئي للعاصمه بغداد كان هذا التقرير. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى مراسلينا في خارج العراق. المحلل الاستراتيجي لصحيفة هارس الإسرائيلية يعتبر أن سياسة التمويه والتحايل التي اتبعها صدام حسين على صعيد أسلحة الدمار الشامل كانت موجهة إلى إيران. مراسل إذاعة العراق الحر في القدس كرم نشي ومزيد من التفاصيل عما ورد في الصحيفة الإسرائيلية.
الاستنتاجات الاستخباراتية المنبثقة عن التقرير المشترك لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ووزارة الدفاع البنتاغون، والذي يغطي عمليات التحري والمسح لوفد الخبراء الأمريكيين في مجالات أسلحة الدمار الشامل، والتي استغرقت 18 شهرا وتضمنت عمليات تفتيش واستجواب لشخصيات سياسية وعسكرية تنتمي إلى النظام المخلوع في العراق. هذه الاستنتاجات تشير إلى سياسة تحايل دقيقة اتبعها صدام حسين فيما يتعلق بتجميع وإنتاج أسلحة الدمار الشامل. هذه الاستنتاجات جاءت في مقال تحليلي للمحرر الاستراتيجي لصحيفة هاريتس اليومية الإسرائيلية المستقلة، والذي يرى أن سياسة التحايل لصدام حسين، أي التظاهر بحيازة أسلحة دمار شامل وفي نفس الوقت العمل على تحقيق هذا التظاهر، هذه السياسة التي أوقعت العديد من وكالات الاستخبارات في العالم في أخطاء. ويقول الكاتب أن صدام حسين اكتشف النوايا الإيرانية للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وخاصة في المجال النووي العام 1987 في خضم الحرب الإيرانية العراقية، حيث أوعز إلى من أوعز بالإسراع في خطة الحصول على الخبرات والأجهزة والمواد التي تدخل في إطار السلاح النووي. إلا أنه في نفس الوقت بدأ في اتباع سياسة التمويه والتظاهر بحيازة أسلحة الدمار الشامل لردع النوايا الإيرانية تجاه العراق، بالإضافة إلى استعمال السلاح الكيماوي ضد القوات الإيرانية المتفوقة كما وأحيانا نوعا. وعلى هذا الأساس تكونت فكرة اجتياح الكويت العام 1991 وإطلاق صواريخ سكاد نحو إسرائيل، إلى جانب الإسراع في تجميع المزيد من السلاح الكيماوي والجرثومي. وفي هذه المرحلة يقول الكاتب إن لصدام حسين كانت خطط مبيتة لاجتياح الأراضي السعودية بعد الكويت. والاستنتاج الآخر في التقرير الأمريكي حسب ما جاء في مقال صحيفة هارتس هو أن تدمير المفاعل النووي العراقي عسيراك العام 1981 من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لم يوقف خطط التسلح النووي لصدام حسين، الذي اعتبر أن الخطر الإيراني في هذا المجال هو الأهم كما يقول الكاتب. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، القدس.
ومن القدس إلى موسكو، حيث تتطلع روسيا إلى تعاون عسكري مع العراق بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذا التعاون بحاجة إلى قرار سياسي خاص. التفاصيل في رسالة ميخائيل ألندرينكو من العاصمة الروسية.
وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف قد غادر إلى رومانيا في وقت سابق من اليوم، ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المكتب الصحفي للوزارة الروسية أن إيفانوف سيلتقي نظيرته الفرنسية ميشيل أليو ماري وأمين عام حلف الناتو ياب دي هوب سخيفر اليوم، وسيحضر لقاء غير رسمي مع وزراء الدفاع الدول الأعضاء في الحلف غدا. المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أشار إلى أن المشاركين في اللقاء سيناقشون سبلا لتعزيز التعاون بين روسيا والناتو في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيبحثون الوضع في أفغانستان والعراق وغيرهما من القضايا الدولية الملحة. من المعروف أن التعاون العسكري بين موسكو وبغداد كان مزدهرا في العهد السوفيتي، وتسعى موسكو حاليا نحو تجديد هذا التعاون، وانفتحت أمام موسكو آفاق جديدة في هذا المجال. ولكن مصدرا مطلعا في شركة روس أوبرون إكسبورت، وهي مؤسسة حكومية كبيرة روسية تتولى مهام الوساطة في تصدير كافة أنواع الأسلحة إلى الخارج، قال إن شركته لن تبدأ بإرسال أسلحة روسية إلى العراق إلا بعد إصدار قرار سياسي خاص بهذا الشأن. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
ومن موسكو إلى الكويت، حيث تعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية دراسة حول إمكانات التعرف على رفات الجنود العراقيين الذين قتلوا في الأراضي الكويتية أثناء حرب عاصفة الصحراء عام 1991 وبعد أن تلقت طلبا من الحكومة العراقية لمساعدتها في هذا الأمر. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
شرعت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في إعداد دراسة لجهة معرفة مدى إمكانية الكشف أولا، ومن ثم التعرف على رفات الجنود العراقيين الذين لقوا حتفهم داخل الأراضي الكويتية خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991. وأشارت مصادر أمنية كويتية أنه بالإمكان إجراء فحوصات الحمض النووي DNA الخاص برفات الجنود العراقيين إذا ما تم العثور على تلك الرفات، والتي قالت المصادر أنه من الصعوبة حصرها ومعرفة أماكن وجودها إضافة إلى التكاليف المالية الباهظة لإنجاز هذه المهمة. كما لفتت المصادر إلى ضرورة أخذ عينات وراثية من جميع أهالي وأقارب القتلى العراقيين، الأمر الذي سيعقد المهمة. وكانت السلطات الكويتية قد تلقت طلبا من الحكومة العراقية المؤقتة عن إمكانية مساعدتها في الكشف عن هويات القتلى العراقيين من أجل إعادة رفاتهم لدفنها في العراق. يذكر أن عدد القتلى من الجنود العراقيين خلال حرب تحرير الكويت يتجاوز عشرات الآلاف. تفحمت جثث أغلبهم في منطقة المطلع شمال الكويت على الطريق المؤدي إلى العراق، عندما تعرض الجيش العراقي خلال انسحابه لقصف جوي مروع من قبل سلاح الجو الأمريكي أدى إلى تدميره بالكامل. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونبقى وياكم مع إياد الجيلاني وقراءة للشأن العراقي في صحف عربية صادرة يوم الأربعاء.
سيداتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى جولة أخرى على الصحف العربية الصادرة اليوم، ويشارك في هذه الجولة مراسلنا في الكويت سعد العجمي بمراجعة لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من شؤون عراقية، ونقدم لكم فيما يلي بعض ما رصدناه من عناوين رئيسية. تركيا تشترط عدم إسكان عائلات كردية جديدة في كركوك مقابل السماح بعودة 10,000 كردي. ممثل مجلس الثورة الإسلامية يصرح: الانتخابات نافذة للعراقيين الأهم لتقرير مصيرهم. الفلوجة تتعرض للقصف مجددا، والجيش الأمريكي يداهم 7 جوامع في الرمادي. مؤتمر الدول المانحة يبدأ أعماله اليوم بمشاركة أكثر من 50 دولة ومؤسسة. مستمعينا الكرام، نعود بكم إلى الخليج، حيث نشرت اليوم صحيفة الأيام البحرينية مقالا لمحررها أحمد كمال بعنوان إذا صدق المحتل، يعتبر فيه أنه يترتب على قوات الاحتلال في العراق، إضافة إلى التفاوض مع مختلف الجماعات وممثلي المدن من أجل نزع أسلحة المتمردين مقابل الكف عن العمليات العسكرية ضدهم، يترتب عليها أيضا الاعتراف بكل الفئات والأحزاب العراقية والاعتراف بالسجون السرية وإطلاق سراح جميع المعتقلين فيها وفي بقية السجون المعروفة، وتسليم السلطة كاملة للعراقيين بما فيها الموارد الطبيعية من بترول وغيره، وأن تكون الانتخابات القادمة بعيدة عن نفوذ هذه القوات وعن تدخلها حتى تقوم حكومة غير خاضعة لأوامرها وتوجيهاتها. ويخلص الكاتب إلى أن قوات الاحتلال إذا بانت قدرتها على كل ذلك فعليها أيضا أن تحدد موعد انسحابها من كل الأراضي العراقية. وأخيرا نقدم لكم سيداتي وسادتي أهم ما تناولته الصحف الكويتية والسعودية من شؤون عراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول عايد المناع في صحيفة الوطن الكويتية: التطورات المتمثلة في تسليم أسلحة ميليشيا صدر وبدء المحادثات في الفلوجة هي تطبيقات إيجابية تبعث الأمل في نفوس أغلبية العراقيين وتبشر بمستقبل أفضل من الماضي والحاضر. وهذا الضوء على حد قول الكاتب في نهاية النفق المظلم لم يكن له أن يبزغ لو لم تظهر الحكومة العراقية أنيابها العسكرية، مما يتطلب أن تعمل الحكومة على مواصلة نهج منازلة القوى الإرهابية وإرغامها على التخلي عن نهجها الإرهابي وهوايتها في خطف وذبح الأبرياء واغتيال المناوين سياسيا وعقائديا. يتابع الكاتب أن هيبة الدولة وسيادة القانون وتحقيق الأمن للناس لا شك أنه غاية وهدف للحكومة العراقية كما هو غاية وهدف أي حكومة أخرى، لكن هذا لن يتحقق ما لم تصر الحكومة العراقية على ضرورة نزع أسلحة كل القوى المسلحة وضرورة تسليم كل قطع السلاح للسلطات الرسمية. وما ظهر في صور للأسلحة يثير الفزع، وبالتأكيد أن الخافي والمخفي أعظم، وإذا لم يتحقق نزع شامل وكامل أو شبه ذلك فإن انتخابات يناير القادم قد لا تجري كليا أو جزئيا، وإذا لم تجري الانتخابات فإن ضوء آخر النفق لن يصبح ضياء ينير طريق الأمة. وفي صحيفة الندوة السعودية يقول أحمد النصار: استمرار مسلسل خطف الرهائن في العراق وقتلهم أو المساومة على حياتهم عبر طلب مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم هو استمرار لحالة استخدام أرض العراق كمعركة لتصفية الحسابات مع أمريكا من قبل الجماعات الإرهابية لعرقلة مسيرة الدولة العراقية الوليدة. سعد العدني، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الجولة على ما تناولته الصحف العربية اليوم. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن مفتشي الأمم المتحدة مستعدون للعودة إلى العراق للتحقيق في اختفاء معدات يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة ذرية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مارك غودزيكي الناطق باسم الوكالة: نحن مستعدون وطبقا لإرشادات مجلس الأمن وطبقا للموقف الأمني السائد أن نستأنف أنشطة التحقق التي كلفنا بها مجلس الأمن في العراق بحسب تعبيره. من جهتها أعلنت السلطات العراقية اليوم أن جميع مواقعها النووية موجودة تحت حماية كاملة بعد الاضطرابات الأمنية التي أعقبت الأيام الأولى للحرب. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن محمد جواد الشرع مدير عام دائرة الرقابة في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن المواقع تحت حماية الوزارة منذ نقل السلطة وتسليم الوزارة مسؤولية حماية تلك المواقع بحسب تعبيره. ذكر شهود أن انفجارين دويا في وسط بغداد ليلة الأربعاء ولم يتضح على الفور سبب الانفجارين كما لم تتوفر معلومات أخرى بحسب ما أفادت رويترز. هدد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي اليوم الأربعاء بشن عمليات عسكرية كبيرة في مدينة الفلوجة إن لم تسلم المتشددين الأجانب الذين يتزعمهم الأردني أبو مصعب الزرقاوي. رويترز نقلت عن علاوي قوله أمام المجلس الوطني العراقي المؤقت إنه في حال عدم تسليم الزرقاوي وجماعته للسلطات العراقية فإن الحكومة مستعدة لشن عمليات كبيرة في الفلوجة. في عمان استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم وزيري الدفاع والداخلية العراقيين حازم الشعلان وفلاح النقيب، وشدد خلال اللقاء على ضرورة وقف العنف بغية إجراء الانتخابات في كافة أنحاء العراق بموعدها المقرر. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية.
شدد الملك عبد الله على ضرورة وقف دوامة العنف في العراق للتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها وذلك عند استقباله وزيري الداخلية والدفاع العراقيين اليوم. وشدد الملك على ضرورة إنهاء حالة الفوضى والعنف لتتم الانتخابات في كافة أرجاء العراق وبمشاركة جميع العراقيين. وكانت وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب إثر لقائه مع نظيره الأردني سمير الحباشنة أن البحث مع المسؤولين الأردنيين تناول كيفية مواجهة بعض المؤامرات التي تحاك ضد العراق ووحدته الوطنية وعددا من المواقف الدولية. وقال النقيب إن حكومته مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد بمساعدة الدول العربية الشقيقة، وأوضح أنه جرى بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين والوضع في العراق وقضايا إقليمية ودولية. وكانت وكالة الأنباء الأردنية ذكرت أن النقيب والشعلان وصلا إلى عمان الثلاثاء في زيارة رسمية لم يكشف عن الهدف منها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في طوكيو حث مسؤولون عراقيون يشاركون في مؤتمر دولي للمانحين حث الدول والوكالات الدولية على الإسراع بتقديم الأموال التي وعدوا بها في اجتماع مدريد في العام الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن عدة مناطق في العراق آمنة بما يكفي لبدء أعمال إعادة إعمار، غير أن ما يجرى تنفيذه لا يذكر نتيجة عدم وفاء المجتمع الدولي بتعهداته في شأن تقديم مساعدات. مؤتمر المانحين يستمر يومين بمشاركة مسؤولين من نحو 55 دولة ومنظمة. صرح مسؤول عسكري أمريكي الأربعاء بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خضع لعملية فتق في مستشفى تديره الولايات المتحدة داخل المنطقة الخضراء في بغداد قبل أسبوعين. رويترز نقلت عن المسؤول العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه: لم تحدث مضاعفات ولا يوجد ما يثير القلق بحسب تعبيره. وأضاف أن صدام عاد إلى زنزانته بعد وقت قصير من العملية. في باريس صرح سياسيون بأن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران أكد لهم الأربعاء أن الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق كريستيان شينو وجورج مالبرونو ما زالا على قيد الحياة وأن اتصالات غير مباشرة استؤنفت مع الخاطفين. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن ماري جورج بوفي زعيمة الحزب الشيوعي المعارض أن لدى الحكومة الفرنسية معلومات تدل على ما يبدو أن الرهينتين على قيد الحياة، لكن ليس هناك أي شيء أكيد بحسب تعبيرها. وفي بيروت قال محامي شركة يعمل بها لبنانيان اختطفا غربي بغداد الشهر الماضي إن الخاطفين أفرجوا عنهما. رويترز نقلت عن المحامي ياسر علي أحمد أن الشركة التي يعمل بها اللبنانيان اتصلت به لإبلاغه بأنهما سالمان وموجودان بمكاتب الشركة في بغداد. في موسكو دعا الرئيس فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد في محاربة الإرهاب. دعوة الرئيس الروسي وردت في سياق تصريحات أدلى بها عند اجتماعه اليوم الأربعاء مع صحفيين صينيين قبل أن يتوجه إلى بيجينغ. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.